أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة المصنف للمحقق الكركي، حيث إن المحقق الكركي استظهر من كلام العلامة والشهيد الأول أنهما يقولان بعدم تعين الأرش من النقدين في بيع الصار وفي غيره كبيع العروض، وذلك لأنهما قالا بعدم جواز كون الأرش من النقدين في بيع الصار الذي هو أولى بأن يكون من نفس النقدين، وهذا كاشف على أنه لا يلزم كون أرش من النقدين في غير النقدين أيضا. فناقش المصنف بأن الضمان بالنقدين إنما يكون في أموال المستقرة الثابتة في الذمة كالأخماس والزكوات، وأما الحقوق فلا يتعين كون الأرش من النقدين، ومقامنا من الحقوق. ولأجل ذلك فإذا تراب الطرفان في غير بيع الصرف على أن يكون الأرش من العروض كالسكر والملح فالحق لهما، وإن اختلفا تعين أن يكون من النقدين لأنه الأصل. وأما في بيع النقدين فلا يصح أن يكون الأرش من النقدين لأنه يوجب بطلان البيع. وهنا تعليقات. التعليقة الأولى ترتبط بما أفاده العلامة والشهيد الأول من عدم جواز كون الأرش من النقدين، وحاصله أن الأرش مجرد غرامة، وبما أنه مجرد غرامة وليس جزءا من الثمن فلا مانع أن يكون من النقدين ولو بعد مجلس العقد والقابض، فلا يبطل البيع بمقدار الأرش ما دام ليس جزءا من الثمن. فكان المناسب أن يناقش المصنف بهذه المناقشة. التعليقة الثانية ترتبط بما ذكره المحقق الكركي وحاصلها أنه لا موقع لاستشكال المحقق الكركي على العلامة والشهيد الأول، لأن كلامهما خاص ببيع النقد دين، لأجل اشتراط القاضي في المجلس بحسب رأيهما، فلا معنى لتعميم الإشكال لبيع غير النقد دين، بل يقولان بأنه يلزم كون الأرش في بيع غير النقدين من النقدين، ولكن في بيع النقدين لا يكون من النقدين لأجل هذا الإشكال المانع، وهو اشتراط القبض في المجلس. ونكتفي بهذا المقدار. خير الأمور ما قل ودل، والمتحصل هو أنه لا فرق بين بيع النقدين وغير النقدين، في أن الأصل هو الضمان، يعني ضمان الأرش بالنقدين، إلا أن يتراضى الطرفان على غير النقدين فالأمر لهما، وذلك لما قلنا من أن الأرش مجرد غرامة. طبق العبارة يا مولاي الكريم. ثم على المختار، هذه النقطة السادسة، كانت من عدم تعين الأرش من عين الثمان فالظاهر تعينه من النقدين لأنهما الأصل في ضمان المضمونات، إلا أن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة. هذا طبعا القول الأول ودليله أن الأصل كما بينا. القول الثاني ما أشار له بيناه بدليلين. الآن النقطة السابعة، مناقشة المصنف للمحقق الكركي. واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعين الأرش من النقدين، حيث حكمت القواعد والتحرير والدروس، إنما أصحابها وهما اثنان، القواعد والتحرير العلامة دروس شهيد، حيث حكما في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين، ولم يجز منهما فاستشكل ذلك، استشكل المحقق الكركي بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقص في أحدهما؟ الحقوق المالية، سائر الحقوق المالية من الزكوات والأخماس والجنايات يعتمد فيها على النقدين، فكيف بالنقدين في بيع الصرف؟ فهو أولى، فإذا أنكرتم هنا أنكروا أيضا هناك. واضح؟ ويمكن رفع هذا الإشكال بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة في الذمة من الزكوات والأخماس والجنايات، والثابت هنا ليس مالا في الذمة، هنا حق، جرد حق المطالب.
ليس مالا في الذمة وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوض قبل التفرق، وإنما هو حق لو أعمله جاز له مطالبة المال. فإذا اختار الأرشى من غير النقدين ابتداء ورضي الآخر تراضيا على ذلك، ها وين مولانا وين محلق علم الملكوت ابتداء ما يحتاج نطبق إذا خلص النقطة ورضي به الآخر فالمختار نفس الأرشي لا عوض عنه ما دام تراضيا، فما تراضيا عليه هو نفس الأرش. لا عوض عن، لا أن الذي تراضيا عليه بدلا عن النقدين. نعم هذا إذا قلنا من باب الوفاء كما ذكر السابق، إما من باب الوفاء أو من باب المعاوضة. نعم للآخر الامتناع منه، يعني لو أن أحد لو أن البائع قال أدفع لك سكرا بالأرش والمشتري قال لا لا أريد إلا النقدين، له الامتناع لأن الأصل هو النقدين لعدم تعين عليه، كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام. أما في هذا المقام يوجد إشكال وهو الذي أشرنا إليه وهو بطلان البيع، يعني في غير هذا المقام يعني في سائر البيوع غير بيع النقدين، وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ويكون نفس الأرش بخلاف دفع النقدين، يعني بيع النقدين بخلاف يعني بيع النقدين، فإنه إذا اختير غيرهما أو لا مو بخلاف دفع النقدين، يعني دفع النقدين في بيع غير النقدين بخلاف دفع النقدين يعني في بيع في سائر البيوع غير النقدين، فإنه إذا اختير غيرهما أو غيرهما لم يتعين الأرشية. العبارة فيها ارتباط، قال الشهيد هنا حتى اليزدي في مورد آخر من العبارة، لكن محل الشاهد الآن عبارة الشهيدي. الشهيدي هنا يقول الظاهر وقوع الغلط في النسخة، والصواب فإنه إذا اختير أحدهما يتعين للأرشية. واضح إذا اختير أحدهما يتعين للأرشية. ها نعم حتى في الحاشية موجود جزء 5 صفحة 21 بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير أحدهما خلاص يتعين لأنه هو الأصل، الأصل أن الأرش بالنقدين ولا ينتقل إليه إلا مع التراضي. النقطة الثامنة والأخيرة يا مولاي وهنا طبعا وهي هل يمكن أن يكون الأرش مستوعبا للقيمة أو أكثر حتى من القيمة، أو لا بد أن يكون الأرش أقل من القيمة؟ أفاد المصنف بأنه لا يعقل أن يكون الأرش مستوعبا للقيمة بحيث يجمع المشتري بين العوض والمعوض فيأخذ العين مجانا، وذلك لأنه إن كان العيب مزيلا للمالية عن العين، فالبيع من الأصل باطل لأنه تعلق بغير المال فيكون باطلا. وأما إذا لم يكن العيب مزيلا للمالية فالبيع صحيح، لكن لا يكون الأرش أكثر من الثمن، لأن الأرش عبارة عن التفاوت بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا. فإذا كان التفاوت بمقدار النص لزم على البائع رجاء النص، وإن كان الروب لزم إرجاع الروب، ولا يعقل أن يكون العيب بمقدار تمام الثمن إلا إذا خرجت العين عن الماء المالية فلم تكن لها مالية، وبالتالي يكون البيع باطلا من الأساس فلا يثبت فيه الأرش ولا الخيار. واضح؟ تمام. إلا أنه ادعي، دقق يا شيخ عبار مولاي، إلا أنه ادعي وجود بعض الموارد يكون الأرش فيها مستوعبا لتمام القيمة. تعرض المصنف لموردين، لاحظهم الآن، تامان أو غير تامين. المورد الأول، ما إذا حدث العيب قبل القبض أو بعد القبض وفي زمان الخيار، بحيث كان العيب بمقدار القيمة. ومع ذلك لم تخرج العين بسبب العيب عن الماء المالية. ومثال ذلك يا شيخ مجيد، ما إذا باع البائع الكتاب بشرط ثبوت الخيار للمشتري 3 أيام، ثم تعيب الكتاب بعيب يستغرق قيمته وهي دينار، بحيث يحتاج إصلاح هذا الكتاب لدينار، فحينئذ يلزم على البائع الضمان، لأن التلف تلف وصف الصحة في زمان الخيار، والتلف في زمان الخيار على البائع ممن لا خيار له. وكذلك لو كان التلف قبل القبض فإنه أيضا على البائع. فبما أن إصلاح الكتاب يحتاج إلى دينار وهي قيمة الكتاب، إذن فصار الأرش يا مولانا مستوعبا لتمام القيمة. واضح؟ ويناقش المصنف في هذا المورد، اللي تعب يستراح شوي. استرحتوا؟ ويناقش المصنف في هذا المورد بأنه ملحق بالتلاف، فإذا استوعب العيب قيمة المعيب صارت العين غير متمولة، فبالتالي يكون هذا الكتاب ثالثا. فكأنه رجع لملكية البائع غير متمول، فإذا رجع لملكية صاحبه وهو البائع وهو غير متمول كان البيع باطلا من الأساس، كما لو باع البائع ما لا مالية له فإن البيع باطل. وهنا المقام كذلك، بناء على أن التلف قبل القبض أو في زمان الخيار على البائع، حيث يقدر التالف راجعا لملكية صاحبه آنا ما قبل التلف، والمفروض أنه إذا رجع لا مالية له فيكون البيع من الأصل باطلا، وإذا كان باطلا فلا خيار ولا أر، فلا معنى حينئذ للقول بأن الأرش مستوعب لتمام القيمة، بل البيع باطل. هذا إذا زالت الماء لي. ونضيف تتمة وإن لم يذكرها المصنف لكن نبه عليها سيدنا الخوي، ولو افترضنا أن المالية لم تزل إذن فلا يكون الأرش مستوعبا لتمام القيمة، فإن الأرش مقدار التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، فإذا كانت قيمة الكتاب صحيحا مثلا القيمة الواقعية فرضا ديناران، وإن كان الباع باعه بدينار فلنفترض أكثر، فإن كانت القيمة الواقعية ديناران للصحيح وللمعيب دينار واحد، فالتفاوت بنسبة النص، فيلزم على البائع إرجاع النص للمشتري. فلا يكون الأرش مستوعبا لتمام القيمة. نعم مولاه.
بعض الأحيان يكون إصلاح العيب أكثر أكبر من قيمة نفس العيب، مع أن العيب تبقى لها مالية.
أحسنتم. فليس المدار على الإصلاح، المدار على الأرش. ما لنا علاقة إصلاح دينار لو إصلاح بعشرة. كلامنا الأرش بمقدار التفاوت كما سيأتيك مفصل في طريقة حساب الأرش ومعرفته، مقدار التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب. فإذا قلنا القيمة التفاوت النص إذا يرجع نص الثمن، الربع يرجع نص ربع الثمن، الثلث يرجع ثلث الثمن، لا يكون مستوعبا يا مولانا. مولاي انتقل للمورد الثاني. قال لا، ما عودتكم على هذه الطريقة إلا اللهم يرجع له يتراجع كما هو الديدن. إلا أن يمنع ذلك، وأن الضمانة في المقام على البائع بمعنى التدارك ليس إلا، وليس بمعنى رجوع العين إلى ملكية البائع آنا ما وهي غير متمولة ليوجب ذلك بطلان البيع، بل البيع باق على صحته. غاية الأمر أن الأدلة الواردة في المقام من أن الضمان على البائع تدل على هذا الحكم الخاص وليس على سائر الأحكام، وهذا الحكم الخاص هو أن تدارك العين على البائع، وبالتالي فبما أن تدارك البيع العيب على البائع فالتدارك بمقدار العيب وهو درهم الذي يحتاج إلى إصلاحه. ولكن هذا لا يجدي شيئا ما دمنا نقول بأن الأرش هو عبارة عن مقدار التفاوض وليس التدارك. مولاي الأمر سهل بعد. هذا المورد الأول. المورد الثاني يا شيخ علي يا مولاي، المصنف طول في ثلاث صفحات ونقل كلام العلامة في التذكرة وكلام العلامة في القواعد وكلام العلامة في وما يحتاج، هي كلمة واحدة سطر بس سطر وراح وجاب الكلمات صفحتين بعد ينقل كلام ودخلنا في مطالب أصلاً مو بيمها. إحنا الآن فقط في هذا المورد أنه هل يمكن أن يكون الأرش أكثر من القيمة أو مساوي القيمة أم لا، ودخلنا في جناية العام وإذا جنى خطأ وإذا جنى العبد بالعام والبيع صحيح لو البيع باطل وكم الدية. مو كلام نهدانا، جيب محل الشاهد. إحنا أسبوع الجاي عندنا نية مولاي، شو الحال يا شيخ إبراهيم؟ عاد محل ها بطلان النية. استغفر الله ربي اللهم لا تؤاخذنا بما قال غيرنا. ها لا احنا الان مولاي احنا ايش بنسوي الان؟ نطبق الذي تلوناه ثم نبين محل الشاهد الزبدة وين، ثم سنبين بعض الأحكام التي هي أشار لها المصنف الجانبية سريعا حتى أثناء التطبيق لا تبقى حيران. طبقنا في المباحثة ما فهمنا. شيخ عباس ومن بجانب قال مولاي ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، ولا يعقل أن يكون مستغرقا له، لأن المعيبة إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال أصلا البيع باطل من الأساس، فلا خيار ولا أرش. وإلا إذا كان يتمول فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط، فيلحظ التفاوت بين المعيب والصحيح ويرجع بمقدار التفاوت ويبقى الآخر. نعم ربما الآن بدأ في المورد الأول، هذا المورد الأول الذي ربما يتصور ذلك فيما إذا حدث قبل القبض، العيب حدث قبل القبض أو في زمان الخيار بعد القبض في زمان الخيار، عيب يستغرق للقيمة وهي الدرهم أو الدينار مع بقاء الشيء على صفة التملك، ما خرج عن المالية، لا غاتي باقي، لأنه لو خرج عن المالية قد تقول بطل البيع أصلا من الأساس. لا احنا نقول لا باقي على المالية ومع ذلك مقدار العيب يعادل الثمن. حبة الشعير وحبة الحنطة، نعم ممكن ممكن. أو أنه مثلا ما خرج عن الملكية أو لا، سيذكر بعد ذلك سيشير مصنف لأنه قد يخرج حتى عن الملكية ويثبت فيه حق الاختصاص، كما في الخل الذي تحول إلى خمر عند المشتري فتعيب بالخمرية، لكن ما أشرنا له رغبة في المضل قدما. مع بقاء الشيء على صفة التملك بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش العين وهو هنا مقدار تمام الثمن كما مثلنا ووضحنا. الآن مناقشة المصنف يبدأ يقول لكن مولانا عدم إلحاقه بالتلف مشكل، هذا راجع للتلف أصلا أنه ما له مالية بالتلف مشكل، بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام إن حدث بالحيوان حدث. إحنا مثلنا بكتاب مو حيوان، لماذا مثلنا للنكتة وهي أنه سيأتي الآن في الحيوان العبد. على كل حال أمر سهل، بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع، يعني ما دام في زمان الخيار، وهذا يأتي في كل مورد يعني سواء كان من بيع حيوان أو غيره، ما دام خيار يثبت الضمان على البائع. كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع، والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا. لماذا؟ لعدم كونه متمولا يبذل بإزائه شيء من المال، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعده مضمونا على البائع. المفروض المصنف يذكر تتمة وهي أنه حتى لو ما خرج عن المالية مع ذلك نقول لا يكون الأرش مستوعبا للقيمة، بل لا بد أن يبقى جزء من الثمن لأن الأرش مقدار التفاوض، وهذا ما نبه عليه سيدنا الخوئي كما في جزء 39 صفحة 359. الآن المصنف يتراجع إلا أن يمنع ذلك وأن ضمان العيب، بأن يقال يعني إن ضمان العيب على البائع موجب الحكم بكون دركه بكون دركه عليه، فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم، يعني فقط في من حيث الضمان مو في سائر الأحكام من حيث صحة البيع وبطلانه، لا البيع خلاص نافذ في هذا الحكم لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به ويرجع هذا الملك الموجود الغير المتمول إلى البائع. بل نقول أكثر، هذا الذي قلناه الآن، لو خرج عن الملكية صار مالا ليس ملكا ثبت فيه حق الاختصاص فقط، بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملكية مثل الخل تحول إلى خمر، خلاص الخمر لا يملك لكن يثبت للمشتري حق الاختصاص، فلا دليل على إلحاق بالتلف. حتى لو تحول هذا الخل إلى خمر ما في دليل على أنه خلاص يبطل البيع من أصله وينفسخ، لا البيع صحيح، غاية الأمر يثبت للمشتري المطالبة بضمان هذا الخل الذي تحول إلى خمر كم يحتاج إلى إصلاحه. فلا دليل على إلحاق بالتلف، بل تبقى العين الغير المملوكة حقا للمشتري يثبت فيها حق الاختصاص، ولا يبطل البيع حتى نقول خرجنا عن محل الكلام. وإن لم يكن ملكا لا كالخمر المتخذ للتخليل ويأخذ الثمن أو مقدار من البائع أرشاً لا من باب انفساخ العقد، وبالتالي سيكون الأرش أكثر أو مساوي لمقدار الثمن بناء على ذلك. لكن قلنا حتى لو قلنا بصحة البيع وعدم بطلانه مع ذلك لن يكون الأرش أكثر لأنه راجع إلى مقدار التفاوت، وما دام كذلك لا يمكن أصلا ولا يعقل أن يكون الثمن أقل أو مساوي للأرش. المورد الثاني يا مولانا الجليل، وهو ما إذا فقط نبينه ثم خلاص. ما إذا جنى العبد بجناية تستوعب الأرش، تستوجب عفوا الثمن والقيمة، كما إذا جنى العبد على غيره بجناية قيمتها 100 دينار، ثم باع المالك عبده 100 دينار، فالعبد معيب لأنه جاني، والجناية توجب الأيدية في العبد، فحينئذ يثبت للمشتري للعبد الخيار والأرش. وبما أن مقدار الجناية والدية 100 دينار، والمفروض أن قيمة العبد أيضا 100 دينار، فيلزم حينئذ على البائع أن يدفع للمشتري 100 دينار، فاجتمع حينئذ العوض والمعوض، وصار الأرش مستوعبا لتمام الثمن. هذا المورد الثاني الذي أشار له العلامة في 3 من كتب القواعد والتذكرة والتحرير، وحكي عنه أيضا في كتابه النهاية، ويناقش المصنف الآن المفروض مباشرة دخل في المناقشة، هو نقل صفحتين في كلام العلامة، ويناقش المصنف في ذلك بأنه إما أن العبد قد خرج عن المالية بسبب جنايته، أو لم يخرج عن المالية وله قيمة مع هذه الجناية. فإن كان العبد قد خرج عن المالية بسبب هذه الجناية فالبيع من الأصل باطل، ولا يثبت الخيار للمشتري ولا الأرش كي يقال أن الأرش استوعب القيمة. وإن لم يخرج العبد عن المالية بل له قيمة مع هذه الجناية فالبيع صحيح، لكن لا يعقل أن يكون الأرش مستوعبا للقيمة، لأن الأرش عبارة عن التفاوت بين قيمة العبد صحيحة وقيمته معيبة. فلو كانت قيمته صحيح 100 ومعيب 50 فالتفاوت نصف، فيلزم على البائع إرجاع النصف، فلا تستوعب أو فلا يستوعب الأرش القيمة. تقدر تقول سكر انتقل المسألة الجديدة. المصنف أدخلنا في عالم ثاني، في بحث آخر بنقله لسائر الكلمات التي في كتب العلامة. نقدر نطوف، لكن ثق تماما أنك إذا قرأت ستبقى حيرة، غير واضح المطلب عندك، أن هذا بحث مرتبط بالجنايات في الديات يبحث. فنحن إن شاء الله تعالى غدا في المدخل سنذكر أحكام 3-4 على حسب نلخصها، ثم نطبق العبارة خلاص وننتقل مباشرة إلى المسألة الجديدة. إذن فتحصل لديك يا مولاي الجليل أن كلا الموردين غير تام، فلا يكون الأرش مستوعبا لتمام القيمة، بل إما البيع باطل فلا أرش، أو البيع صحيح فالأرش بمقدار التف، أو هذا الزبدة والصفوة. تتمة الكلام غداة غد، والحمد لله رب العالمين.
الله.